الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم. بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره السوري فيصل المقداد العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مقاتلاتها شنت بتوجيه من بايدن غارات على مواقع عسكرية شرقية سوريا قرب الحدود العراقية كرد على هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين الضربة الليلية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سوريا وتعتبرها انتهاكا غير مقبول للقانون الدولي. كثف الطيران السوري والروسي غاراتهم الجوية في عمق البادية السورية لضرب خلايا داعش ومنعها من تهديد طريق دمشق دير الزور. ومن جهتها نفذت وحدات الجيش العاملة في كل من دير الزور وحماه وحمص والرقة والبادية حملة تمشيط واسعة لملاحقة فلول داعش. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد لبخيتي أن القوات اليمنية المشتركة تتقدم بشكل مستمر على حساب قوى العدوان ومرتزقتها بمحافظة مألب. ووصف لبخيتي معركة مألب الفاصلة، وأضاف أن نتائج المعركة ستؤثر على مجمل المعارك التي يخوضها الشعب اليمني، مشيرا إلى الأهمية التاريخية والاستراتيجية للمنطقة واحتوائها على حقول النفط والغاز. حققت القوات اليمنية تقدما جديدا على أكثر من محور خلال المعارك التي تخوضها ضد القوات السعودية ومرتزقتها في محافظة مأرب. ففي مديرية رغوان حررت القوات اليمنية قرية آل زبع بعد مواجهات عنيفة سقط خلالها العشرات من مرتزقة العدوان بين قتيل وجريح. استنكرت حركة حماس بشدة اتفاق الغاز الذي أبرمته السلطة الفلسطينية مع مصر مؤخرا دون أن تنشر تفاصيله للشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية. أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي أن موعد الانتخابات النيابية الفرعية سيكون عقب انتهاء عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية وشهر الصيام عند المسلمين. نفى العراق أن يكون قد طلب حضور مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة لم تطلب إشرافا أمميا على الانتخابات، وإنما كيفية إيجاد آلية لمساعدة العراقيين ومفوضية الانتخابات. طالبت المقررة في الأمم المتحدة بإبعاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن المسرح الدولي بسبب جرائمه وأبرزها قتل الصحفي جمال خاشقجي. واعتبرت إيغنس كالامارد أن الحد الأدنى من العقوبات التي يجب توجيهها لابن سلمان هو حجز أصوله الشخصية وحسابه المصرفي. أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حملة في بريطانيا للمطالبة بإنهاء الاحتجاز التعسفي للحقوقي الإماراتي أحمد منصور. وقال بيان للمنظمة أن منصور المحتجز في ظروف لا إنسانية تتنافى كليا مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء. أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تطرق خلاله لعدد من الملفات التي تهم الجانبين. وذكر بيان للبيت الأبيض أنه تم التطرق إلى عدد من المواضيع في مقدمتها الملف النووي اليمني والأمن في المنطقة، كما أكد بايدن على أهمية حقوق الإنسان. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388 7850. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم. حان الآن موعدكم مع المحاضرة الإسلامية تحت عنوان زينب عليها السلام، مثال المرأة المؤمنة الصابرة. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. نأمل لكم وقتا طيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول خزيمة بن ثابت: رأيت العقيلة زينب مع السبايا في الكوفة، فأومأت إلى ذلك الجمع أن اسكتوا، فسكنت الأنفاس وهدأت الأجراس، ثم حمدت الله وذكرت النبي صلى الله عليه وآله وصلت عليه قائلة: الحمد لله والصلاة والسلام على أبي رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرن؟ إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والكذب والعجب وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعى على دمنه أو كقصة على ملحودة، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم، أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. يا أهل الكوفة أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومدار حجتكم ومنار محجتكم ومفزع نازلتكم وسيد شباب أهل الجنة؟ ويلكم فتعسا ونكسا وبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب الأيدي، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي، وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة. أتدرون ويلكم أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي حرمة له انتهكتم، وأي دم له سفكتم؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. فتعسا لكم، لقد جئتم بها شوها خرقا، كطلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار، ولا يخاف فوت الثار، وإن ربكم لبالمرصاد. كلامي انطلاقا من هذه الخطبة الجليلة لسيدتنا العقيلة زينب سلام الله عليها في 4 نقاط. النقطة الأولى، لنأخذ شيئا من شخصية العقيلة زينب عليها السلام. الإنسان إنما يتحلى بمميزات وفضائل، وإلا الإنسان ليس بلحمه وجسمه، وإنما الإنسان بالاعتبارات، بالقيم، بما يملك من دين، وما يملك من وعي، وما يملك من أخلاق، هنا يقاس الإنسان ويعرف. الحوراء زينب سلام الله عليها، أما دينها فهي ربيبة الوحي، ربيبة النبوة والإمامة. دينها والتزامها بأوامر الله تبارك وتعالى تحدث عنه التأريخ. هذه المرأة ما تركت المستحبات فضلا عن الواجبات، حتى في أصعب الظروف، في ليلة 11 من المحرم كانت تصلي صلاة الليل، ولكن كانت تصليها من جلوس للمصائب والمحن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق العلاقة مع الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة إلى التزام العقيلة زينب بحجابها، والحجاب زينة المرأة، زينة المرأة وقار المرأة بحجابها. المرأة متى ما أصبحت مبتذلة، يعني تبرز إلى الناس من دون حجاب، صارت للجميع، من حق كل أحد غير ملتزم أن ينظر إليها. بينما المرأة المحجبة العفيفة ملتزمة التي تحافظ على دينها وعلى جسدها من أن يكون عرضة للآخرين، بل فقط لمن أحل الله له أن ينظر إليها. والحجاب عندنا على قسمين، الحجاب الشكلي والحجاب المضموني. الحجاب الشكلي اللي هو عبارة عن ستر البدن ما عدا الوجه وما عدا الكفين، وإن كان بعض علمائنا يحتاطون حتى في قضية الوجه والكفين. هذا الحجاب اللي هو نعبر عنه بالعباءة أو التشادر أو المانتو، المهم هذا اللي يستر البدن. القرآن أيضا يشير إليه: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، والخمار هو الحجاب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. المرأة عليها أن تستر بدنها إلا ما ظهر، الوجه والكفان، وقلت بعضهم يحتاط. هذا الحجاب ما يدل على التدين، يعني لما تشوف امرأة لابسة حجابها كامل ما يدل على التدين بالضرورة، لا، لأنه ربما المجتمع يفرض عليها أن تلبس حجاب في وسط مثلا جاية مجلس، أو في وسط إسلامي تعيش، أو في بلد يمنع من التبرج، أو مثلا أهلها ما يقبلون أن تتبرج فتلبس الحجاب. هذا الحجاب مو دليل على التدين. شنو الدليل على التدين؟ الدليل على التدين إضافة إلى هذا، إضافة إلى الحجاب الشكلي، الحجاب المضموني، الوقار، وقار المرأة، حركة المرأة، كلام المرأة. مرة تتكلم مع الأجنبي ميوعة، تلفت النظر، واضح، صير إغراء، وسيلة لإغراء الشباب، أو مثلا مشيتها مشية فيها إغراء. ولذلك القرآن يشير إلى العفاف المضموني بقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أحيانا المرأة خصوصا في ذلك الزمان تلبس قطع ذهبية في رجليها، ولما تمشي تضرب بحركة معينة فيطلع صوت الذهب فيغري، أو مثلا مشية مثيرة أيضا، هذه المشية تتعارض مع العفاف المضموني. زينب العقيلة عليها السلام بالعفاف بالحجاب الشكلي ضربت أروع المثل، وبالحجاب المضموني. ولذلك كل من تحدث عنها يقول: زينب خرجت تجر حجابها خمارها صونا وخفرا، تمشي بوقار وسكينة، لا تخرم مشيتها مشية أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وقار، ما في ميوعة، وإنما امرأة محافظة في حجابها وفي عفافها على كل النقاط التي أراد الله أن تتحلى بها. هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، وعي العقيلة زينب، علم العقيلة زينب سلام الله عليها. زينب يصفها الإمام علي بن الحسين بقوله: عالمة عما أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. هذا دليل على العصمة غير الواجبة. عصمة الأئمة واجبة، يعني لابد أن يكون الإمام معصوم. العصمة الثانية عصمة غير واجبة، يعني ممكن أن يصل إليها الإنسان العادي بالجهاد والمثابرة والجد. زينب عليه السلام وصلت إلى هذا المستوى وبلغت درجة من العلم عالمة غير معلمة، يعني معصومة عن الخطأ ومعصومة عن الذلل، عن المعصية أيضا، ولكن عصمة كما قلت غير واجبة. زينب الإمام الحسين أوصى لها في ليلة عاشوراء أو في يوم عاشوراء، أوصى الإمام الحسين للعقيلة زينب، يعني أعطاها نيابة عامة، بمعنى أن الأم عليها أن ترجع إلى العقيلة زينب عليه السلام، مو لابد من الرجوع إلى الإمام المعصوم. الإمام المعصوم مريض، الإمام المعصوم جرت الحكمة الإلهية أن يكون بدرجة عالية من المرض. من الذي يقوم بأعباء الإمامة والمسؤولية؟ قامت العقيلة زينب سلام الله، وهذا يكشف لك عن علمها وعن وعيها وعن فضلها. العقيلة زينب هي بنت أمير المؤمنين في بلاغتها وفي فصاحتها. يجي واحد اسمه محفن ابن أبي محفن، يدخل على معاوية ابن أبي سفيان، يقول له: من أين جئت؟ هو جاي من الكوفة. قال: جئتك من أعيا الناس. قال: ويلك، من علي ابن أبي طالب؟ قال: بلى. قال كيف تقول أعيا الناس؟ والله ما سن الفصاحة لقريش إلا علي بن أبي طالب. شوف لاحظ الإمام أمير المؤمنين أخرس البلغاء وأخرس المتكلمين ويكفيك نهج البلاغة. ولذلك خزيمة لما سمع العقيلة تخطب بالكوفة ماذا قال؟ الجاحظ بالبيان والتبيين يذكر هذا، يقول كأن زينب تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على، يعني كأنما أمير المؤمنين يخطب بالكوفة. لاحظ، لأنها شابهت أباها، وأمها من؟ فاطمة الزهراء، تلك المرأة العظيمة التي وقفت في المسجد وخطبت خطبتها، الخطبة الكبيرة: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله، أقول عودا وبدأ، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، إلى آخر كلامها بأبي هي وأمي. وزينب وقفت تشبه أمها وأباها. إذن بلاغتها بلاغة مأخوذة من هذا البيت النبوي، البيت العلوي الطاهر. هذا المحور الأول أو النقطة الأولى، يعني قبسات من شخصية زينب. نجي إلى النقطة الثانية. زينب أول ما بدأت في خطبتها ماذا قالت؟ يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل، أتبكون فلا رقأت الدمعة. زين، هنا زينب لما تخاطب أهل الكوفة، أكو بعضهم يقول هكذا أن الحسين خاطب أهل الكوفة، زينب خاطبت أهل الكوفة، إذن أهل الكوفة مقصرون، والعراق آنذاك هو عبارة عن البصرة والكوفة، إذن أهل العراق جميعا مقصرون، لأن العقيلة زينب وبختهم، وقفت أمامهم ووبختهم، لامتهم، تكلمت عليهم. فإذن هؤلاء غير مرضي عنهم من قبل الأئمة على طول التاريخ، حتى الأجيال، حتى الأبناء إلى يومنا هذا، بل إلى أن تقوم القيامة. هاي النظرة غير غلط، غير صحيحة، هاي النظرة غير منصفة، هاي النظرة لا تستند إلى أساس أبدا. كيف؟ لاحظ يا أخي، نحن إنما نتعاطى وفق المفاهيم الإسلامية القرآنية والروائية الشريفة. أولا، إحنا لما نجي إلى أي نص من النصوص لازم ندرس أجواء النص. أي نص لما يجينا ندرس الأجواء التي قيل فيها ذلك النص. الإمام الحسين عليه السلام وقف أمام الجيش وقال، طبعا الإمام عنده خطب كثيرة، ألقى الحجة، حذرهم، وبخهم، ما فات. بعدين حينئذ وضع النقاط على الحروف، قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين، فأوجفناكم مشرفين، سللتم علينا سيفا كان لنا في أيماننا، واقتدحتم نارا، إلى آخر كلام الإمام الحسين عليه السلام لما يخاطب الجماعة اللي أمامه. فهل معناه أن أبنائهم أيضا مشمولون بالخطاب؟ الأجيال مشمولون بالخطاب؟ كل الناس مشمولون بالخطاب؟ لا، وإنما الإمام وجه خطاب علما إلى هؤلاء، يعني المعني والمقصود المخاطبون فقط. زينب لما وقفت بالكوفة وخاطبت الناس يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل، يعني كل الكوفة؟ لا. كل أهل العراق؟ الجواب لا. ما المقصود؟ المقصود المخاطبون. إذا أمام زينب 1000 واحد كلهم من أهل الكوفة، تقول لهم يا أهل الكوفة، تمام؟ يعني مثلا إذا واحد بالبرازيل وأمام 50 واحد مثلا من أهل العراق يقول لهم يا أهل العراق، 50 يقول لهم يا أهل العراق، يعني يصح إطلاق يا أهل العراق على 50، على 100، على 1000، البقية ما لهم علاقة، تمام؟ فزينب أولا تخاطب هؤلاء اللي أمامها، ومن على شاكلتهم ومن قصر، أما أبنائهم يجي القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما لهم علاقة. نعم إذا رضوا بفعل الآباء فهم نعم مشاركون لهم بمقدار. الأجيال إذا رضت بفعل الآباء بفعل أولئك الظلمة حينئذ يكونون قد شاركوهم بمقدار ما، أما إذا لا نحن نبرأ من أعمالهم. العراق هي مو قضية يعني تعصب لأن أنا عراقي أريد أتكلم، لا والله حقائق هاين بينها. أمير المؤمنين عليه السلام أنصار من العراق، كثير منهم من العراق. رشيد الهجري منين؟ من العراق. ميثم التمار هؤلاء الأبدال من العراق. ميثم كميل ابن زياد عراقي. ميثم التمار هذا الرجل الذي بلغ الذروة بالعلم وبالدين، حجر ابن عدي من العراق. عمرو بن الحمق الخزاعي كذلك. أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب الأئمة كثير منهم من العراق، الذين ضحوا مع الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كثير منهم كانوا منين؟ من العراق. فإذا حينما تخاطب العقيلة زينب أهل الكوفة تقصد اللي أمامها، هؤلاء الذين شاركوا بأبشع جريمة، هؤلاء الذين كتبوا للإمام الحسين عليه السلام وخذلوه، هؤلاء الذين ارتكبوا فاجعة كبرى، هؤلاء القتلة تخاطبهم العقيلة زينب بذلك الخطاب. زين نجي إلى النقطة الثالثة. المقطع الأول من خطبة العقيلة زينب ماذا تقول؟ يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ راح أركز على كلامها. أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والكذب والعجب وملق الإماء وغمز الأعداء، إلى آخر كلامها في المقطع الأول. شنو تقصد العقيلة زينب عليه السلام؟ لاحظ، هؤلاء بينهم وبين الإمام الحسين عهد، أكو بيعة. القرآن دائما يأكد على المحافظة على الوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. العهد بينك وبين الله تبارك وتعالى، العهد بينك وبين النبي محمد صلى الله عليه وآله. أيضا يقال له عهد الله، تمام؟ العهد بينك وبين الإمام. عهد الله ما هو؟ أنا الآن بيني وبين رب العالمين أكو عهد. شنو هذا العهد؟ الالتزام بالتكاليف الشرعية. يعني أنا لما أجي أتشهد الشهادتين الأولى والثانية أصبحت مسلم، لما أصبحت مسلما أكو شرط ضمني، التزام ضمني، أنني يجب علي أن أصلي، أن أصوم، أن أذهب إلى بيت الله الحرام مع توفر الشرائط، أن أقوم بالواجبات وأن أنتهي عن المحرمات. هذه التكاليف عهد بيني وبين الله تبارك وتعالى. فإذا واحد ما صلى ما وفى بعهده مع الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. بين الإنسان وبين النبي أكو عهد، بين الإنسان والإمام أكو عهد، أفرض البيعة. الإمام الحسين عليه السلام، أهل الكوفة بايعوا للإمام، رواية الطبري 18,000 من بايع الإمام الحسين، رواية أخرى أنهم بلغوا 25,000 بايعوا الإمام الحسين عليه السلام. البيعة شنو؟ البيعة يعني عهد، يعني يجي يقول له يا مسلم بن عقيل أنا مبايع الإمام الحسين، يعني أنا بيني وبين الإمام عهد أن لا أخون ولا أنقض العهد أبدا، وإنما أسير معه حيثما سار، وأجاهد معه بين يديه إذا أراد منا ذلك الجهاد. هذا العهد. طبيعي الإمام المعصوم ما يحتاج إلى بيعة. الإمام المعصوم إمام مفترض الطاعة، بايعه الناس أو لم يبايعوا. فإذا حصلت البيعة فيصير شنو؟ تأكيد للطاعة. مثل ما واحد يتزوج، لما يتزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، نفقة واجبة. فإذا كان واجب عليه النفقة خلص صارت يعني الزوجة واجبة النفقة. فإذا قللها يا بترى أنا راح أنفق عليك، أتعهد أنا بالنفقة، هذا التعهد تأكيد للواجب، وإلا هو الزوجية تقتضي، الزوجية مع التمكين تقتضي النفقة. فإذا تعهد لها بالنفقة يعني أكد الواجب. الإمام مفترض الطاعة، طاعته واجبة على العباد، وإذا أنطى الإنسان للإمام بيعة يعني أكد الطاعة. الإمام عليه السلام، الإمام علي بايعوه، الإمام الحسن بايعوه، الإمام الحسين بايعه من أهل الكوفة 18 أو 25 أو 40 ألف. إذن بينه وبين الإمام التزام. شنو المطلوب منهم؟ مطلوب منهم أن يلتزموا، أن يفوا بعهدهم، متمام. لكنه للأسف الشديد أكثر هؤلاء خانوا العهد، وإذا حصلت الخيانة تزلزلت الثقة، وإذا حصلت الخيانة دليل على الحماقة. مو القرآن يضرب مثل، المثل استعملت العقيلة زينب. القرآن ماذا يقول؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أكو امرأة في قريش أيام الجاهلية كان عندها نسوان يغزلن، عاملات يغزلن من الصبح إلى آخر الليل. فلما ينتهي الوقت تجيب الغزل اللي غازلاته العاملات، تنقض هذا الصوف، تفكه، ترجعه مثل ما كان. نص صبح لليل يشتغلن، هي تجي آخر الوقت تخربط الغزل، يعني ترجعه كما كان. هذا شنو دليل؟ دليل على أنها حمقاء، متمام. فالقرآن يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كذلك العقيلة زينب تخاطب أهل الكوفة، تقول لهم أنتوا عملتوا عمل وهو عهد بيعة مع الإمام الحسين، ولكنكم نقضتم هذا العهد ونقضتم هذه البيعة. دلالة على شنو؟ على حماقتكم أيها البعداء، دلالة على جهلكم، دلالة على استخفافكم بالدين والمبادئ. ومن أتعس الاستخفاف بالعهد، أتعس أنواعه، أن الإنسان ينطع عهد لكن لما يشوف بأن الطرف الثاني أكثر عددا أو أكثر مالا يدعوه إلى نقض العهد، الخيانة والالتحاق بالطرف الثاني. هؤلاء أهل الكوفة هكذا عملوا، ولذلك زينب عليه السلام هكذا خاطبتهم بهذه الشدة. قالت لهم أنتوا طيتوا عهد للإمام الحسين، لكن لما دب الخوف فيكم ولما جاء الجيش، جيش عبيد الله ابن زياد بتلك الكثرة 30,000، حينئذ اختلفت موازين القوة. وين صرتوا؟ صرتوا ويذاك الجيش، ونقضتم العهد، وهذا أقبح ما يكون، وهذا هو النفاق. الإنسان الرسالي، الإنسان الواقعي، عليه أن يبقى إلى النفس الأخير. هاي الخيانة، خيانة مع الإمام علي، خيانة مع الإمام الحسن، خيانة مع الإمام الحسين، خيانة مع زيد ابن علي ابن الحسين، هي هاي اللي تشير إلها العقيلة زينب سلام الله عليها. زين، نجي إلى النقطة الرابعة، المقطع الثاني في خطبة العقيلة سلام الله عليها. ماذا قالت؟ أتبكون وتنتحبون، لأن أهل الكوفة صاروا يبكون بكاء شديدا. تقولهم أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها. لاحظ العقيلة زينب ماذا تريد أن تقول؟ احنا عندنا البكاء على أنواع. أكو نوع من البكاء يعبر عنه ببكاء فرح وسرور، يعني مثلا واحد ينجح بالامتحان يصير يبكي. هذا البكاء بكاء بارد يعبر عنه. ليش؟ لأن القلب شنو؟ القلب مو حزين، القلب فرحان، والدموع ظاهرة، يعني هاي دموع باردة. كمن مثلا يحصل على أموال، أو يجي مثلا واحد مشتاق إلى ويشوفه يظل يبكي بكاء فرح. هذا واحد. عفو يا أخي شوية، لو صلوا على محمد وآل محمد. أكو عندنا بكاء ثاني، وهو بكاء الخوف. يعني واحد مثلا يتذكر موقف مؤلم يخوف مرعب يبكي. أكو عندنا بكاء الخشية. بكاء الخشية لا، هنا هذا البكاء يرتبط مع الله تبارك وتعالى، حينما يتذكر الإنسان العظمة الإلهية، حينما يتذكر الإنسان القوة والكبرياء الإلهية، فتأخذه الخشية، يخشع القلب. وإذا خشع القلب تدمع العين. أكو ارتباط بين القلب والعين. أنا هسه الآن أجي أربطك بقضية مهمة في البكاء، شوي انتبه لي. القلب يخشع، العين تدمع. لاحظ أهل البيت عليهم السلام إذا قاري سيرتهم، حينما يقرؤون دعاء وإذا بالدموع تتساقط، هذه أي دموع؟ دموع الخشية من الله تبارك وتعالى. أبو الدرداء يقول: في ليلة من الليالي رأيت أمير المؤمنين في سويحات بن النجار قد اختبأ خلف نخيلات، وإذا به يدعو الله تبارك وتعالى ويصلي في ظلمة ذلك الليل، وهو يخاطب ربه: إلهي آه آه، إن أنا قرأت بالصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها. فتقول: خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته. آه آه من نار تحرق الأكباد والكلى، آه آه من نار نزاعة للشوى. ويبكي أمير المؤمنين إلى أن ينقطع نفسه. أبو الدرداء يقول: لما ما سمعت صوت الإمام بعد الدعاء قلت لعله انشغل بالصلاة لأذهبن إليه. يقول: إجيت للإمام أمير المؤمنين شفته واقع. يقول: إجيت حركته وإذا به كالخشبة لا حراك فيه، رشيت عليه الماي ما أفاق. قلت: لقد مات علي بن أبي طالب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فجئت إلى فاطمة الزهراء، طرقت الباب، خرجت بنت رسول الله، قلت: سيدتي مات أمير المؤمنين. قالت: يا أبا الدرداء صف حالته. يقول: وصفت حالته إليها، قالت: يا أبا الدرداء إنها الغشية من خشية الله تعالى، تعتريه بين الفترة والأخرى. يقول: رجعت للإمام أمير المؤمنين، اجلست عند فترة أفاق وإذا بي أبكي. قال: يا أبا الدرداء، شوف هذا بكاء الشفقة، يا أبا الدرداء مما تبكي؟ قال: أبكي شفقة عليك يا أبا الحسن. قال: إنه الله جل وعلا. الإنسان يا أخي لازم يخشى الله هكذا. ترى أمير المؤمنين مو ملك، أمير المؤمنين مو من الجن، أمير المؤمنين مثل ما أنت إنسان هو إنسان. الله جل وعلا رب علي وربنا، مفروض الخشية تصير عندنا هكذا. لا نقدر، أعينوني بورع. واشتفد مقدار من الخشية، مقدار. أكو بعضهم يقرأ آيات القرآن ويضحك، أكو بعضهم يقرأ آيات القرآن ويبكي، هنا الخشية. هذا المطلوب. يخرون للأذقان سجدا وبكيا. بعض الناس تأخذهم خشية الله، والبكاء هنا دليل على تفاعل القلب مع العين، العين مع القلب. الإمام زين العابدين نفس القضية، وهكذا كل الأئمة الأطهار. الإمام زين العابدين طاووس اليماني يقول: دخلت الكعبة فدنوت إلى الحجر، ورأيت أو سمعت أنين يذيب القلب، وإذا بي أسمع ذلك الصوت الرخيم إلهي ارحمني طريحا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي، وارحمني محمول وارحمني طريحا على المغتسل، قد تناول الأطرباء يغسلني صالح جيرتي، وارحمني محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وارحم في ذلك البيت الجديد وحشتي، وفي القبر وحدتي، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لخروجي من قبري عريان، أحمل أمتعتي وزادي على ظهري، إذ الخلائق في شأن غير شأني، ويبكي 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 حتى يقع من شدة البكاء. هذا أي بكاء؟ شو تسميه؟ هذا بكاء الخشية من الله، هذا التفاعل مع الله تبارك وتعالى يخلق هكذا حالة عند الإنسان. أكو بكاء نوع رابع، البكاء الرابع هو بكاء النفاق. يعني شنو بكاء النفاق؟ العين تدمع ولكن القلب قاسي، القلب حديد. هؤلاء الذين بكوا في يوم عاشوراء من الأعداء على الإمام الحسين عليه السلام، عمر بن سعد بكى، لكن هل أنه بكاءه مثل بكاءك وبكاءنا؟ أم بكاء نفاق؟ العين تدمع، منظر أمامها مؤلم، لكن القلب قاسي، يذبح الحسين ويبكي. يأتي واحد من الأوغاد يسلب فاطمة بنت الحسين قرطها ويبكي، تقول له لماذا تبكي؟ قال أبكي لما يصنع بكم أهل البيت. قال اتركني لا تسلبني. قال إن لم أسلبك يأتي شخص آخر غيري ويأخذ ما عليك. شوف القسوة اللي عنده والعين تدمع، هذا بكاء نفاق. بعد أكو بكاء ولاء، أكو بكاء ارتباط، أكو بكاء عاطفة، وهذا البكاء الولائي والبكاء العاطفي هذا الذي يشدنا بأهل البيت عليهم السلام، وهذا الذي نصنعه نحن أحباء أهل البيت معهم ومع الإمام الحسين بالدرجة الأساس. لماذا؟ لماذا؟ ما هو فلسفة البكاء؟ قد يجي واحد يقول يا بقيتوا قاعدين بالمجلس سمعوا إلى محاضرة ما يريد بكاء، شنو يعني رجال؟ هذا الرجل اللي ما تهز العواصف وإذا به جالس بالمأتم ويبكي والدموع تسقط من عينيه، أو المرأة تبكي في المأتم والدموع تسقط من عينيها. البكاء له فلسفة، للأسف البعض حرم من هذا المعنى العظيم. لاحظ البكاء من فلسفته، أولا الإنسان لما يتعاطف مع قضية، يتعاطف مع قضية، أنا لما أتعاطف مع شيء معين مثلا يخليني هذا التعاطف أدفع فلوس، أتبرع فلوس، هذا لون من التعاطف. مرة يخليني التعاطف أن أجيب هدية، أجيب شيء. مرة لا، يصعد 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 الارتباط إلى حد البكاء، والبكاء هو أعلى درجة من الهيجان والتفاعل. بعد قضية وجدانية، البكاء حالة وجدانية، البكاء حالة وجدانية، هو مو ما أجيبه أنا أخليه بعيوني، وإنما تفاعل وجداني داخلي يتحول إلى أي شيء، إلى تعبير دموع تنزل من العين، وهذا دليل على الارتباط. حينما تقرأ آيات القرآن الكريم تتفاعل وياها، يزداد التفاعل يزداد التفاعل إلى أن تجري الدموع من عينيك. الإمام الحسين عليه السلام ارتبط وياه ولاء، عاطفة، حبا، يزداد الولاء يزداد الولاء إلى أن يصل إلى أي مرحلة؟ إلى مرحلة صب الدموع. فإذا الدموع تعبير عن أي شيء؟ تعبير عن شدة الارتباط مع الإمام الحسين عليه السلام. هذا واحد، هذا هدف. الهدف الثاني، الضحك يميت القلب، الضحك الكثير طبعا، إنسان مطلوب من عنده أن يكون بشوش، مطلوب من عنده أن يفرح، لكن الضحك إذا تجاوز حده يميت القلب. أما البكاء، البكاء لا، البكاء يحيي القلب، حتى في الروايات هذا موجود. ولذلك زينب ماذا تقول؟ ابكوا كثيرا واضحكوا قليلا. هذا يا نوع من البكاء، هذا بكاء الندم، هذا بكاء التقصير، هذا بكاء تأنيب الضمير. هذا نوع بعد من فلسفة البكاء، أن البكاء يصنع حدث مهم. شوف القرآن يتحدث عن بكاء يعقوب عليه السلام. يعقوب بكى على ولده يوسف شقد 20 سنة. سئل الإمام الصادق عليه السلام، قالوا له يا ابن رسول الله كيف كان حزن يعقوب على ولده؟ قال كحزن 70 ثكلى. ثكلى اللي فاقد الولد، حزن يعقوب يساوي حزن 70 ثكلى. بكى حتى فقد البصر 6 سنوات ما يشوف، وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. زين، كظيم يعني كاظم، يعني في قلبه غصة لوعة. بكى يعقوب حتى تألم من كان إلى جنبه وضجر من بكاء يعقوب. تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تألموا، تأثروا من بكاء يعقوب، ويعقوب يبكي على يوسف، يدري أن يوسف حي. مو اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. الله أحاطه علما، وهذا فيه رواية عن الإمام الباقر، أحاط يعقوب بأن ولده ترى حي، يعني غايته شنو؟ غايب عنه. زين، ايش قد اكو آباء غاب عنهم أولادهم، مر الظروف قاسية، ظروف حرب، ظروف اختطاف، ما شابه ذلك، سفر طويل، ابنه يغيب عنه 10 سنوات، 20 سنة، يصنع كما صنع يعقوب؟ الجواب لا. ليش يعقوب هذا البكاء؟ فقد بصره، 20 سنة يبكي. لاحظ، اقرأ القرآن بدقة. إخوان يوسف لما أخذوه، أخذوا يوسف من أبيهم، شنو كان هدفهم؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ليش؟ يخلو لكم وجه أبيكم. يعني اقتلوا يوسف حتى ينقطع خبره عن أبيه، حتى يموت ذكر يوسف، حتى يمحى يوسف من ذاكرة يعقوب. نقلع يوسف من ذاكرة يعقوب، وإذا أقلعنا من الذاكرة راح يعقوب يتوجه فقط لمن؟ إلى أولاد الباقين 12. فأرادوا محو يوسف. يعقوب يعلم بالمخطط، أراد أن يواجه ذلك المخطط، أراد أن يبكي على يوسف هذا البكاء العميق حتى يثبت ذكر يوسف بالقلب، حتى يثبت ذكر يوسف بالذاكرة، حتى يصنع قضية يوسف لا ينسى، بل يكون له مقام عظيم. والبكاء، ترى البكاء مؤثر إلى درجة عالية، ما نصنعه نحن من البكاء كهذا البكاء. يعني الأمويون أرادوا القضاء على الإمام الحسين عليه السلام، المنادي ماذا ينادي يوم عاشوراء؟ اقتلوهم ولا تبقوا لهم باقية، خلي ذكرهم يموت. زينب تقول للإمام علي بن الحسين عليه السلام، وليشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه، يعني محو ذكر أبيك الحسين، وطمسه فلا يزداد إلا ظهوره. شو تقول لليزيد زينب؟ فوالله لا تمحو ذكرنا. يعني إذن أكو محاولات لمحو ذكر الحسين، لإنساء من الذاكرة، إخفاء من الذاكرة، لشطب هذا الاسم من الذاكرة، من التاريخ. ولكن البكاء ساعد على خلود قضية الإمام الحسين عليه السلام، البكاء خلد قضية الإمام الحسين. يعني يقدر يجي واحد يشلع الدمعة من عين المحب؟ يقدر؟ ها؟ مستحيل، مستحيل. البكاء مشروع، مستحب، البكاء فيه ثواب. الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق، كل الجزع والبكاء مكروه إلا الجزع والبكاء على جدي أبي عبد الله الحسين، فإنه مستحب، مو مباح، مستحب، فيه استحباب. لاحظ البكاء. الإمام الرضا عليه السلام لما دخل عليه دعبل وقال، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. يعني يقول له، فاطمة لو كنت سيدتي للطمت ولبكيت. إذا كان اللطم والبكاء فيه إشكال شرعي، الإمام شلون يبكي ويسمح للدعبل أن يقول هكذا؟ مو يجب على الإمام أن يرد؟ مو يجب على الإمام أن يعترض إذا بإشكال؟ الإمام مو رد واعترض، وإنما الإمام قام يبكي ويبكي ويبكي. إذن كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث. من هذه الثلاث طبعا عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين بكت على مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا البكاء سبب مهم ساعد على بقاء قضية كربلاء خالدة. ولذلك تلاحظ البكاء تفاعل الوجداني من الكبار، من الصغار، من الشباب، من النساء، وهنيئا لهذه الدموع. ولذلك أهل البيت يحثونه، يقول له إذا ما تقدر تبكي اتباكي، شوف اتباكي اتباكي، لأن البكاء له أثر عظيم. إذا لم تستطع البكاء تباكى، يعني خلي إيدك وسوي روحك كأنما تبكي، تباكي حتى يعودنا. لا نحرم من هذا الأجر والثواب. وذكرنا دعبل والإمام الرضا، دخل دعبل على الإمام في أيام محرم، رحب به الإمام الرضا، أجلسه، قال يا دعبل من بكى أو تباكى على مصيبة أبي عبد الله كان أجره على الله، يا دعبل من ذرفت عيناه دموعا على مصابنا كان معنا يوم القيامة. يا دعبل عندك شيء في رثاء جدي أبي عبد الله؟ قال نعم عندي. فقام الإمام ضرب سترا بينه وبين العائلة، يريد النساء تشارك الرجال في البكاء على مصيبة أهل البيت. وجلس الإمام بكامل قيافته احتراما لمأتم أبي عبد الله الحسين، جلس وقال يا دعبل اقرأ ابدي. والإمام وضع إيده مثل ما أنت الآن شلون وضعت إيدك على عيونك مستعد للبكاء، وقرأ دعبل أبيات الخالدة: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، لآل رسول الله منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والصلوات، إلى أن قال أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماواتي بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي. إلى أن استقصى هذه القبور قال له الإمام يا دعبل عرج بنا على كربلاء، عرج بنا على كربلاء. دعبل وين وجه الخطاب؟ وجهه إلى المدينة، المن إلى المعزات، إلى فاطمة. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا شطف راتي، منهم بسامرة ومنهم في خراسايا، لسان حال الزهراء، ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفة، وأعظم مصيبة مصيبتي المذبوح عطشايا، يا حسين وين اللي ساعدني على حسير حزني على أولادي ذبايح يوم عاشوا لنصب عليهم ماتمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي برض الباب مكسو وعظم علي لون عين ناعي على حسين. الامام يبكي ودعبل يقرأ يا موالي الى ان وصل دعبل الى بيت في القصيدة او بيتين واذا بالامام اجهش بالبكاء واذا بالامام يغمى عليه كما يقول بعضهم واذا بامرأة من وراء الستر تنادي يا دعبل لقد مات امامك الرضا. ما تحمل الامام يسمع شنو هذا البيت اللي ما تحمله. يقول دعبل رحمه الله بنات زياد في القصور الله بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله بالفلوات وآل رسول الله تسبى نساؤهم وآل زياد آمنوا السربا سبيت وأخواتها من بلد إلى بلد وعتبة وعتبة يا ونين الساكن البيد وعتبة يا خويا الشمر ترضى يدافعني الشمير ترضى يدافعني وعتبه اريد اصلى ابو فاضل وعتبه قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
على خدي دموع الشوق الجري هل العذاب تباغتني أمام البدر في الليل معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرم على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرم ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني